نقرأ الآن الروايات الواردة في هذا المجال وهي زيادة الركعة. طبعا المسألة في الحقيقة المسألة 11 البحث في مبطلية زيادة الركعة أو زيادة الركوع أو زيادة السجدتين، يعني زيادة الأركان. ففي الحقيقة الآن التعرض سيكون إلى الأدلة في جملة هذه الموارد، وفي زيادة الركعة كما مر هناك روايات متعارضة زيادة الركعة، فيما إذا كانت الزيادة بعد الركعة الأخيرة أو قل بعد الركعة الرابعة مع جلوسه للتشهد، وردت روايات دالة على الصحة وفي روايات لا دالة على البطلان. كيف الجمع يكون؟ هذا التعارض في الروايات في الحقيقة نظيره ورد في التعارض في الروايات فيما لو أحدث في أواخر الركعة الأخيرة قبل التشهد أو قبل التسليم بعد التشهد أو قبل السجدة الثانية بعد السجدة الأولى. وردت روايات في الصحة أن الصلاة صحيحة لأنه لم يبقى عليه ركن، كما ورد في تلك المسألة روايات دالة على البطلان. التعارض في المقام بين الروايات نظير التعارض في مسألة سابقة مرت وهي صدور الحدث قبل التسليم. هاي فكرة إجمالية عن لسان الروايات في المقام. نقطة أخرى حول الروايات الواردة في المقام قبل أن نقرأها كطوائف وألسنة، العامة جمهور العامة يذهبون إلى الصحة لأنهم في الأصل عندهم التشهد والتسليم ليس بواجب، يعني حسب ما ينسب إلى أكثرهم، فهم عندهم الركعة الأخيرة أو الركعة الرابعة مع أن يأتي بها انتهت الصلاة، تشهد تسليم مو هو الأول تكلم قبل جسمه قبل التسليم، يا خالد لا تفعل ما أمرتك ما أدري كذا، أو بعض القضايا الأخرى بعد صدور الحدث وكذا هم صار. فالمقصود على كل ما شاء الله ما شاء الله أي. فهم يذهبون للصحة سواء في الحدث أو في زيادة الركعة، فهذا خب يقرب أن الروايات الدالة على الصحة موافقة لهم بخلاف الروايات الدالة على البطلان، هذا مؤشر إجمالا. على أي تقدير الرواية الأولى في المقام يستدل بها على البطلان، طبعا سواء زيادة سهوية أو فضلا عن عمد أو عن جهل، كصحيح زرارة وبكير بن أعين المتقدم. وين المتقدم؟ تقدم في الزيادة. مطلق الزيادة. لأن بحث أدلة الزيادة قدمناه سابقا، اللي هو صحيح بكير وزرارة في أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 19، ذكرناه في المسألة الثانية، الباب 19 الحديث الأول. أيضا متن خوب سابقا قرأنا، إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوب ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. تعبير استيقن يقينا واضح في موارد السهو، يعني صدر منه الزيادة سهوا لا عمدا، فإذا كان سهوا كذا فكيف بالعمد؟ هذا سابقا موجود، وتكلمنا عن نسخة الرواية الصحيحة مفصلا الباب 19 من أبواب الخلل. أيضا سابقا والآن معتبرة زيد الشحام في نفس الباب، الباب 19، قال سألته عن الرجل صلى العصر 6 ركعات أو 5 ركعات، قال إن استيقن، نفس لسان صحيح زرارة وبكير بن عيان، قال إن استيقن أنه صلى 5 أو 6 فليعد. واضحة نص، طبعا هذه مطلقة، يعني مطلق زيادة الركعة تبطل، إذا استيقن أنه زاد في صلاته ركعة فليعد. الرواية الثالثة صحيح العيس بن القاسم في نفس الباب بعد أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 19، عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد. طبعا هذا المسافر، المسافر يعيد إذا زاد أتم في موضع القصر، لكن يعيد داخل الوقت، خارج الوقت يجزيه، خارج الوقت لا مسافر المفروض يقصر أتم، وخرج الوقت سهوا، خرج الوقت، إذا خرج الوقت يجزيه، داخل الوقت يعيد. مفتى به هذا الصحيح، المهم أن داخل الوقت يعيد. المهم عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا. مثله أيضا موثق وبسيط، عفوا هذا الصحيح العيس ليس في أبواب الخلل، في أبواب صلاة المسافر الباب 17 صحيح العيس، ومثله موثق أبي بصير في المسافر. هذه جملة من الروايات الدالة على البطلان، أيضا بطلان زيادة الركعة، أيضا أيضا صحيح زرارة قرأناه طبعا، صحيح منصور بن حازم، طبعا صحيح زرارة وبكير بن عين سابقا ذكرنا في بعض النسخ إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة، بعض النسخ ليس فيها كلمة ركعة، لكن بالتالي الاقتصار قدر متيقن يصير إذا استيقن أنه زاد ركعة. ظهور عنوان الركعة في الركوع لو مجموع الركعة، هنا الأظهر أنها مجموع الركعة، إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة ظاهرها مجموع الركعة، وإن كان الركعة قد تستخدم في الركوع. صحيح يستخدم، لكن الأظهر في عنوان الركعة مجموع الركعة. لاحظوا في صحيح الزرار الآخر في لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الاستثناء ورد إلا من الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، لم يذكر ركعة. أتي بلفظ الركوع. فعلى كل الركعة أظهر، لا نقول لا تشمل الركوع، تشمل، لكن أظهر أنها في مجموع الركوع، مجموع الركعة عفوا. نعم في بعض ما تستخدم، لأنه لا تشمل، تشمل لكن تختص بالركوع، لا لا تختص بالركوع، بل هي أظهر في مجموع الركعة. صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله، هاي طبعا دي الرواية صحيح زرارة أيضا موجودة في أبواب الركوع الباب 14، في نفس الباب بعد أبواب الركوع الباب 14 صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاته أو لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. هنا قيل أن الركعة المراد به الركوع لأنه في مقابل السجدة، هذا الصحيح، لأنه مقابل السجدة الركوع، ولكن الأظهر أن المراد أعم هنا، ليس خصوص الركوع، وإن كان لعل ظهوره في شموله للركوع واضح في مقابل السجدة، لكنه يختص بالركعة بالركوع، لا الأظهر أعم. لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. أيضا موثق عبيد بن زرارة في نفس الباب أبواب الركوع الباب 14 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدري أسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، سجدة سجدة ركعة، سجد سجدة ركعة ركعة يعني ركوع، ثم استيقن أنه زاد سجدة، قال لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ولا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة، يعني فيها ظهور في الركوع وإن لم تختص بالركوع، الأظهر أعم، لكن بلا شك فيها تعميم للركوع. هذه أيضا دل على طائفة أخرى، دل على البطلان في الزيادة، سواء الآن تحصل لدينا سواء زيادة الركعة أو زيادة الركوع، بل أكثر من ذلك زيادة السجدتين. لماذا؟ لأن هنا في صحيح منصور والصحيح الآخر الآن قرأناه استثنى عليه السلام في مقام التحديد، استثنى من البطلان ماذا؟ زيادة السجدة، زاد سجدة، يعني تن هذه تنوين، تنوين الوحدة، يعني السجدة الواحدة لا تضر، يعني سجدتين تضر، ركن ركوع، نفس مفهوم التحديد يسمونه أو مفهوم التنوين، ومفهوم التنوين في علم البلاغة والنحو غير مفهوم التحديد في علم الأصول انبحثوا. كلا المفهومين هنا يقرران. تقريب ثالث بعد لبطلان السجدتين والركوع والركعة حينها بما تقدم. إذا وازنا أو حاسبنا النسبة بين مفاد هذه الروايات وقاعدة ورواية لا تعاد، قاعدة لا تعاد اللي هي صحيحة ثالثة للزرارة موجودة في أبواب عديدة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هناك في لا تعاد كما مر مرارا رواية لا تعاد شقين فيها، لا تعاد إلا يعني تعاد، فلا تعاد قاعدتان ليست قاعدة واحدة بالدقة. يعني الشق الأول فيها التصحيح، الشق الثاني فيها الإبطال. لا تعاد كان هذا من موارد التي يذكر فيها القاعدة بوجهيها، غالبا القواعد الفقهية لها مفاد مطابقي ولها مفاد مفهومي، فلها وجهين نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا تعاد تصحيح، نفي للبطلان طبعا إثبات تصحيح، إلا هنا نفي للبطلان، هنا إثبات للبطلان وهو نفي، نفي للصحة. فإذا لا تعاد هنا قاعدتين كما مر مرارا، أن كثير من القواعد الفقهية هي بالدقة قاعدتان وليست قاعدة واحدة. لماذا؟ مو دائما بس غالبا. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية مفهومها المطابقي قاعدة، عفوا مدلولها المطابقي قاعدة، مفهومها قاعدة، مدلولها المفهوم الالتزامي قاعدة أخرى. لا أقول دائما، غالبا، ليس دائما، غالبا. جيد، نعم، مثل قاعدة مر بنا، قاعدة إشارة، قاعدة التجاوز والفراغ، قاعدة التجاوز والفراغ نفس قاعدة تجاوز قاعدتان، نفس قاعدة فراغ قاعدتان. شلون؟ يعني إذا فرغت أو تجاوزت فامضي كما هو، إن لم تتجاوز ماذا تصنع؟ اعتني، احتياط، احتط، اعتني، راعي، ائتي به احتمالا احتياطا. فنفس قاعدة تجاوز قاعدتان في الحقيقة، يعني بغض النظر عن تعددية التجاوز والفراغ، عنوان الفراغ وعنوان التجاوز، المقصود نفس عنوان التجاوز قاعدتان، تجاوز تصح، لم تتجاوز راعي احتط. الفراغ ما كذا، فراغت تصح، لم تفرغ اعتني احتط راعي. المقصود على مثال على كل، ولا كثير إذن من القواعد الفقهية في الدقة هي قواعد قاعدتان وليست قاعدة واحدة. لا تعادم نفس المطلب، هذا لما ننبه عليه، لأن كثيرا ما يصير غفلة عنه في الحقيقة، حتى من الكبار كثير من القواعد غالبا، لا أقول دائما أو أقول كثيرا ما، يلا أقل من الغلبة، كثيرا ما أو أكثر هي قاعدتان. جيد، إذن لا تعاد قاعدتان، الشق الأول فيها تصحيح للخلل في غير الأركان، الشق الثاني فيها عدم التصحيح البطلان من جهة الخلل في الأركان. جيد، إذن هذه الروايات تدل على ماذا؟ على أن السجدة الواحدة، زيادة السجدة الواحدة لغير غير مضرة، يبقى الباقي تحت لا تعاد، لا تعاد عندها مطلق السجود مخل، لكن هذا عنوان، لكن عنوان السجود في لا تعاد مطلق، عنوان السجود في لا تعاد مطلق، يخصص يقيد بما دل على أن الخلل في السجدة الواحدة غير مضر، يبقى الباقي على حالين السجدتان. فيصير مفاد هذه الروايات مع لا تعاد نخرج بأن المراد من الركن في السجود سجدتان وليس السجدة الواحدة، لأنهاتان صحيحتان وأمثالهم موجود روايات دالة على أن السجدة الواحدة زيادتها الخلل فيها ليس مضر. زيادة السجدة غير مضر الواحدة، نقص السجدة الواحدة غير مضر، أي دليل؟ الدليل اللي مر بنا في بحث السجود أن السجدة الواحدة تقضى بعد التسليم، إذن ما يخل. فإذا الخلل في السجدة زيادة ونقيصة لا يضر بالأدلة الخاصة، يبقى الباقي في لا تعاد الذي يدل على ركنية السجود سجدتان، زيادة نقيصة سجدتان مضر مضر، وإلا فلا. جيد، ربما يستشكل في قاعدة لا تعاد وكذا أن لا تعاد لا تدل على أن زيادة السجود أو الركوع الزيادة مخلة في الأركان، لا تعاد لا تدل على ماذا؟ لا تدل على أن زيادة السجود زيادة مخلة، نقيصة مخلة نعم، أما الزيادة لا. لماذا؟ يعني هذا المدعي يريد أن يدعي أن لا تعاد مختصة بمبطلية النقيصة في الأركان، لا تعاد مختصة بمبطلية النقيصة في الأركان فقط، النقيصة الزيادة لا. بدليل، يقول الدليل أن الأركان وحدة سياق بينها، لا تعاد الصلاة إلا من الوقت، الطهور، القبلة، الركوع، السجود، خمسة، ثلاثة من هذه الأركان وقت وطهور وقبلة لا يتصور فيها الزيادة، تصور فيها النقيصة، ما يتصور فيها الزيادة. الوقت الزوجة شنو الزوجة تمددة أخو متمددة، تكرر أخو ما يتكرر الوقت. فالوقت إن كان في نقيصة، يعني مثلا تأتي الصلاة مو في وقتها، يعني إما قبل أو بعد، هي نقيصة. القبلة ما فيها زيادة، تكرر القبلة يعني شنو؟ ما تكرر القبلة، فتأتي صلاة بدون قبلة، الصلاة بدون قبلة يعني نقيصة. الطهور كذلك، كرر الوضوء 10 مرات ما يضر، ما المانع في ذلك؟ المضر هو النقيصة، والطهور ما يتكرر، يشتد. فإذا في الأركان الثلاثة لا يتصور فيها الزيادة، تصور فيها ماذا؟ النقيصة. إذا كانت في الأركان الثلاثة، ثلاثة من خمسة ووحدة سياق، إذن هذا يدل على أن لا تعاد في صدد مبطلية النقيصة فقط وليست في صدد مبطلية الزيادة، هكذا يدعي من بعض الأعلام. لكن هذه الدعوة ضعيفة، لماذا؟ أولا لعدة قرائن يعني ضعيفة. القرينة الأولى نكتة مهمة صناعية تفيد في أبواب عديدة، من قال لك وحدة السياق؟ معول عليها. وحدة السياق طبعا قرينة لا ننفي، لكن هي في علم البلاغة وعلم أصول الفقه ذكروا وحدة السياق أضعف القرائن. قرينة ظهور حجة أو كذا صح كلها تمام، لكنها من أضعف القرائن. احنا لما نقول أضعف القرائن لأنه ليست قرينة، يعني من قرينة أخرى تيجي ماذا تصنع؟ دكدكها. أضعف القرائن كأنها أصل عملي معذرتنا، يعني كان مو هي مو أصل عملي بس أقصد من بمثابة التأخر رتبة في عالم الدلالة، هي نكتة مهمة جدا. وحدة السياق في علم البلاغة وعلم الأصول من أضعف القرائن. للأسف يعني العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه وحتى السيد الخوي رحمة الله عليهم، احنا الكبار من سيء الأدب معه ما سهل نقاشات هاي، بس مو بمعنى سيء الأدب ولا نتحوب من الكبار. المهم العلامة طبعا حتى ربما السيد عبد العال السبزواني رحمة الله عليهم أجمعين، وعلى كل ملأ قبورهم بشبابيب الرحمة. المقصود هذا نقاش علمي من دون يعني تعرض لمقامات الإعلام. بنوا على أن وحدة السياق في القرآن الكريم محور المحاور، يعني أكبر قرينة، والحال أنه في علم البلاغة وعلم الأصول وحدة السياق ليست أقوى القرائن أولا. ثانيا في القرآن طبعا في علوم التفسير ذكرنا مع الأخوان أصلا وحدة السياق في القرآن في خصوص القرآن قرينة غير معول عليها، مدحوضة لخصوص القرآن بأدلة عديدة من أهل البيت. والذي يبني في القرآن على وحدة السياق أضيع شيء يكون، وهذا بحث مفصل وخطير ما أريد أن أخوض فيه، موجود في علوم في قواعد علوم التفسير أخواني راجعوه. طبعا وحدة السياق غير وحدة الآية، وحدة السورة حصل خلط عند الإعلام بينهم، وهذا بحث مفصل طويل وخطير وهلولولولولم المهم في مكانه نرجع. فهنا في مقام واحدة لا في الروايات خو وحدة السياق نعم يعول عليه لا أقول لا، لكن ليست هي أقوى القرائن أضعف القرائن. أي قرينة تأتي تدكدكها تزحزحها تزيحها طبيعة، هذا مذكور راجعوا علم البلاغة علم البيان أو حتى بحوث علم الأصول عندما كان. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، نقطة ثانية قرينة ثانية هنا في المقام مر بنا لا تعاد شقين قاعدتين، في الشق الأول أعام زيادة ونقيصة، لا تعاد الصلاة من التشهد من القراءة من التسليم من كذا 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 كل الأجزاء غير ركنية سواء زيادة أو نقيصة، ليس فقط نقيصة. فلما لا يعمل ذاك السياق لو نريد نعول على السياق؟ لذا الصحيح أن لا تعاد في مطلق الخلل زيادة نقيصة، غاية لو في خصوص الوقت والطهور والقبلة لا يتصور الزيادة، هذا مفهوم أمر آخر. إسناد قرينة بعد ثالثة أن الإطلاق إطلاق إذا موجود كمثل ما يذكره الأصوليون في باب الأوامر والنواهي، إسناد مثلا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا حكم واحد هي أحكام أحكام قضايا متعددة سبكها الشارع في تركيب واحد لأنه قضية واحدة بالدقة، هي قضايا حرم عليكم الميتة والدم يعني وحرم الدم وحرم ما أكل السعب وحرم الخنزير وحرم بس إذا كانت طبايع هذه المواضيع ذات شؤون مختلفة لا يعني أنه المفاد في حرم واحد. رحمة الله عليه العلامة الحلي بين ما ذكره المشهود، هذه حرمة هنا يستفاد منها خمس حرمات، بعضها وضعية وبعضها تكليفية، خمس. بس في بعض العناوين لا في كلها. ولا حرم الميسر، الميسر شنو؟ في نجاسة أكل أو ما في أكل؟ ما في نجاسة، في جانب وضعي وتكليفي، يعني القمار به والتعاطي به ولم يجر. فالمقصود هذه النكتة كمثلة كمثال أن وحدة السياق لا تنافي تعدد الجمل، وأن لكل جملة خصوصية وقرينية وشأنية خاصة. هي يجب أن يلتفت للباحث في الاستنباط. نعم، فالإطلاق إذا كان موجود في بعض العناوين لأن عدة أسانيد عدة جمل سبكت بنحو سياق واحد لأنها جملة واحدة، ولكل جملة شؤون وخصوصيات تراعى مقدمة على وحدة السياق ولو الإطلاق الذي فيها. هي نكتة مهمة لازم نلتفت لها، أنه تعويلا على الخدشة الأولى أن وحدة السياق أضعف القرائن. إذن يستحصل من مجموع دي الأدلة الآن مع لا تعاد أن السجدة الواحدة غير مبطلة لا زيادة ولا نقيصة، لكن السجدتين زيادة ونقيصة مبطلة من ركعة واحدة. طبعا سابقا ذكرنا السجدتين لا من ركعة واحدة، وإن ذهب من ذهب إلى حتى من ركعتين، لكن من ركعة واحدة. نقيصة السجدتين من ركعة واحدة مبطل، أما نقيصة السجدتين من ركعتين محل كلام لعل الأكثر وهو الصحيح لا يدعون للبطلان، يصير خلل في الركعة جزء غير ركني. اللحظة، إذن هذا المستحصل. الآن ما المقدار؟ الروايات المعارضة، هاي الروايات الدالة على البطلان وهو مشهور علماء الإمامية. الآن نتعرض للروايات المعارضة الدالة على الصحة، الدالة على الصحة بشرط أن يكون قد جلس بقدر التشهد أو جلس للتشهد، فليعمل بها، يرفع اليد عن تلك بدعوى أن تلك الدالة على البطلان مطلقة أعم من أن يكون قد جلس للتشهد أو لم يجلس، جلس بقدر التشهد أو لم يجلس، إذا مطلقة في الدلالة على البطلان. هذه الدالة على الصحة خاصة بشرط الجلوس للتشهد، فالأخص يقدم على العام، فتدل على الصحة في خصوص ما إذا جلس للتشهد. هل يمكن يصار إلى هذا الشيء كما ادعى جملة من الأعلام من المقرقعة هكذا؟ وذكرنا جملة من متقدمين، بعض المتقدمين وبعض المتأخرين أفتوا بذلك، أم أنه لا، هذا العلاج ليس صحيح؟ سنبين. وهو الصحيح أنه لا، هذا العلاج ليس صحيح. صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، هذا الصحيح آخر لزرارة أيضا مروي في أبواب الخلل واقع في الصلاة الباب 19. قال سألته عن رجل صلى خمسا بعد، فقال إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. بعد هذه الصريحة في هذا المطلب تمت صلاته. طبعا ربما السيد الخوي رحمة الله عليه أو غيره من الأعلام يتمسكون بحرفية لفظ جلس في الرابع قدر التشهد، جلس مو تشهد، يقول لو أراد الإمام تشهد لقال تشهد، أما يقول جلس في الرابع قدر التشهد يعني ما تشهد، مو ضروري أن يتشهد، المهم يجلس. هذا جمود على حرفية اللفظ، استعمل جلس قدر التشهد أو جلس للتشهد استعمل كثيرا في الروايات كناية عن التشهد، عن وقوع التشهد، المراد به هذا. وله يعني لا توسوس لا تشك، ما دام انت جلست قدر تشهد يتشهد، لكن قرينة على انك تشهد. فاذا كنت قد تشهد تصح. هذا التعبير الكنائي في باب الروايات الى ما شاء الله، سموه فقط هذا باب الكنايات، باب كبير. نعم، يعني معذرة بعض المنهج الجمودي الحرفي على الألفاظ، حتى الاستعمال الكنائي مرفوض عنده. مثلا مين؟ أنا ما أقول أحيانا بعض الأعلام تمسك هنا لأنه بقاعدة حرفية الألفاظ وجمودية الألفاظ وإنكار الكناية، لكن على كل كثيرا ما ممن لديهم على كل جمودية في العروف كذا، حتى باب الاستعمال الكنائي عندهم صعب. ما يصير هو اتفاقا غالب اللغة، سواء اللغة العربية أو غير اللغة العربية، فضلا عن العربية التي هي أم اللغات، غالبا في اللغة الكناية أوسع استعمالا وبابا. نعم، لابد يجيب إنسان قرينة وشاهد عليه. صحيح جميل بن دراج في نفس الباب أيضا نفس المفاد فيه، ذكر فيه نفس الشرط، جلس قدر التشهد. السيد الخوي رحمة الله عليه قال أن هذا ليش يعبرون عنه صحيح، هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن الصدوق لم يذكر طريقه إلى جميل بن دراج، فطريق الصدوق لجميل بن دراج مجهول. هذا الكلام مدفوع، لماذا؟ لأن النجاشي قال عن كتاب جميل بن دراج، قال عنه بنص اللفظ: رواه عنه جماعات كثيرة وله طرق كثيرة. بعد زد من هذا شو نريد؟ نفس واضح، نفس النجاشي يشير لنا طرق كثيرة، والنجاشي اللي متقدم متأخر طبقتين عن الصدوق. الصدوق يعني ما حصل الطرق واضح فيها. هذه في الحقيقة قرينة على ما يذكره المجلسي وتبنيناه، ويذكره الميز القمي وجملة من الفحول، أن الكتب المشهورة طرق الأصحاب إليها غفيرة. الطرق إلى الكتاب، ها، مو الطرق صاحب الكتاب للمعصوم، لنميز بين الأمرين إن شاء الله تتم غدا. وصلى الله على محمد وعلى